سلام يا أصدقاء، معكم خلود وأنتم تستمعون للحلقة الأولى من بودكاست فاصلة منقوطة أو سمي كولن. في الحقيقة فكرة إطلاق بودكاست ما كانتش في بالي من قبل إلا شوية في الفترة الأخيرة، رغم حبي للمحتوى الصوتي وغالبا ما نشارك حلقات اللي نستمع لها من أي بودكاست في ستوري الأنستا، لكن شوية بزيف تاع إنسكيوريتيز هي اللي ما كانتش تخليني نفكر في الموضوع من قبل. الحاجة الوحيدة اللي تغلبت على كل هذه الأمور في النهاية كانت حبي للتجربة ورغبتي الدائمة في أني نجرب كل شيء، وها نحن هنا الآن. لأنه ما راح تكون هناك حلقة تقديمية إلا نوضح شوية نقاط قبل ما ننطلق في موضوع الحلقة. أولا، اسم البودكاست هو فاصلة منقوطة أو سيمي كولن أو بوين فيرغول، وشعاره مثل ما شفته في الوصف أو في الصورة هو ريدين سيمي كولن ثينكين، أي قراءة فاصلة منقوطة تفكير. وهذا يوحي بأننا عندما ننتهي من القراءة ننطلق نحو التفكير، لأن الفاصلة المنقوطة كعلامة ترقيم تعني الوقف المتوسط بحيث الجملتين مفصولتين إحداهما قد تكون سبب للأخرى. فحبيت هذا المفهوم بزاف، أسقطه على العلاقة بتاع السبب والمسبب بالقراءة والتفكير. ثانيا، راح نحاول نستخدم لهجة واضحة قدر الإمكان، ونحاول كذلك نوظف اللغة العربية الفصحى، لأن هذه الملاحظة توصلني كثيرا على الإنستغرام، وفعلا راح نحاول نأخذها بجدية يعني. ثالث حاجة، أن الموضوع الرئيسي للبودكاست مثل ما هو واضح سيكون عن الكتب، لكن إذا حصل وتلاقينا بمواضيع جانبية راح نتكلم عليها أيضا بإذن الله. الناس اللي جاية من الإنستغرام فاهمين هذه النقطة جيدا لأنهم معتادين، وبين قوسين هما كذلك عارفين انه راح ننتهي بالحديث على كل المواضيع الجانبية ومشي على الكتب. رابعا، بخصوص طول الحلقات راح نحاول جديا انها تكون اقل من 30 دقيقة، لانه انا شخصيا نعاني في الاستماع للحلقات الطويلة، ونظن كذلك ان الحلقات القصيرة تضمن التركيز والاستيعاب بشكل افضل يعني. آخر أمر قبل ما نبدأ، أني نتقبل كل تعليقات، كل الآراء، كل اقتراحات على أي منصة، ولكن خاصة على الإنستغرام لأني نشيطة هناك أكثر يعني. مازال نقطة بسيطة وهي فعلا آخر نقطة، الأمر متعلق بأنه كل ما أقوله هنا يمثلني أنا فقط، وأنا هنا نتحدث على آرائي الخاصة الشخصية والأمور اللي نفضلها أنا والأمور اللي ما نفضلهاش كذلك أنا، وماشي قصدي كما نقوله بالجزائرية نطيح خشينة ولا ننتقص من آرائكم ولا من مفضلاتكم، لذلك لا تأخذ الأمور بشكل شخصي من فضلكم. هنا فتحنا مساحة جديدة للحوار، فتحنا مساحة للنقاش، لذلك نخلوها نظيفة وراقية. إذن الجزء الأول راح يكون نوع من الريفلكشن حول قراءات السنة الماضية، هذه السنة اللي عندها فوارق غير مسبوقة وأصبحت معروفة كذلك بشهور من الحجر الصحي والوباء والكوفرفو وما إلى ذلك. إذا بدنا نحكي على خصوصيتها ما راحش نكمله، لذا نتجاهلوا كل شيء ونمر مباشرة إلى عام 2020 قرائيا. في بداية السنة اللي فاتت وضعت لنفسي هدف وهو قراءة 24 إلى 25 كتاب تكون مناصفة بين الكتب الروائية وغير الروائية، وهذا الشرط الأخير يعني هذه المناصفة بيناتهم كانت بالنسبة لي ضرورية حتى نرفع من حصيلتي في قراءة الروايات اللي كانت راح تنعدم تقريبا في سنة 2019. الحمد لله في نهاية السنة حققت هذا الهدف بالضبط، وأنا على دراية تامة بأنه هذا الرقم إذا قارناه بتحديات جودريدز، إذا قارناه بالكثير من القراء الآخرين فهو رقم بسيط، لكن بصراحة أنا أكثر من راضية عليه، لأنه أولا يعكس حقيقة أنه أكثر الكتب اللي قريتها هذه السنة كانت كبيرة الحجم ولا معقدة الأفكار ولا حتى الاثنين معا، بالإضافة إلى خصوصيات أحداث هذه السنة كما قلت لن أتطرق إليها. من بين هذه الكتب جميعا حرصت على فهم كل كلمة كل جملة وكل سطر، وبالنسبة لي هذا هو أكثر شيء يخليني راضي على نفسي وراضي على حصيلتي. من ناحية الروايات كما قلت هذا العام قرأت في هذا الجنس أكثر من قبل حوالي 13 رواية، 3 منها في فئة الخيال التاريخي historical fiction، على رأسها رواية ورددة الجبال الصدى لخالد حسيني. هذه الرواية كتبت بنفس طريقة وأسلوب رائعته ألف شمس مشرقة، الأمر اللي ممكن يمد لنا انطباع أنها كانت مملة نوعا ما أو أنها لم تأتي بجديد. بصراحة هذا صحيح إلى حد ما، لكن أنا شخصيا لا يمكن أن أقاوم كل العناصر الموجودة في روايات خالد حسيني، انطلاقا من السرد، ما من الإطارين الزمني والمكاني، يعني الفترة التاريخية اللي يحكي فيها خالد حسيني، بالإضافة إلى المكان، الإطار المكاني اللي هو أفغانستان، وصولا إلى الحبكة، إلى الأحداث، إلى الشخصيات، وخاصة هذه الأخيرة، لأنه روايته تعتمد كثيرا بشكل أساسي جدا على الشخصيات. نعتبر هذه الرواية من بين قراءاتي المفضلة خلال هذه السنة، إلى جانب رواية أخرى في نفس الفئة، وهي رواية الجنرال في متاهته للغني عن التعريف جابرييل غارسيا ماركيز، للرواية اللي تناول فيها حياة الجنرال المحرر والأسطورة اللاتينية سيمون بوليفار، وكذلك غني عن التعريف. وإذا بقينا في نفس الفئة كذلك، لا يمكن إلا أن أذكر رواية أخرى، وهي رواية حطب سراييفو لكاتبها سعيد خطيبي، وهي اللي كانت مرشحة ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. ما راحش نقول أنها من المفضلات يعني خلال السنة الماضية، ولكن فيها جوانب رائعة وفيها جوانب ما عجبتنيش، وتكلمت على الموضوع بالتفصيل في الانستغرام على أي حال منذ أشهر يعني، ولكنها حتما كانت قراءة فارقة في هذا العام وتستحق الذكر. بدون ما نبتعدوا كثيرا على هذه الفئة، راح نتكلم الآن كذلك عن رواية أخرى كانت من بين مفضلاتي للسنة، ونوع روائي هو أصلا من أنواع المفضلة، وهي رواية حكاية الجارية لمارغريت أتوود، والنوع طبعا هو ديستوبيا. كآخر قراءة خلال هذه السنة نقدر نقول فعلا أن ختامها كان مسك. الحقيقة هي أني كنت داخل الرواية بتوقعات عالية جدا، وفي النهاية فعلا ارتفعت لسقف توقعاتي من جميع النواحي، يعني بناء الرواية ككل كان موفق للغاية. اكتشفت مؤخرا أن الرواية عندها جزء ثاني تقريبا، رغم أنها كانت تظهر لي كاملة جدا، يعني برغم كل الأسئلة اللي تركتها، برغم نهاية بدون سبويلرز، ولكن النهاية كانت تقريبا مفتوحة، وإلا بتعبير أصح هناك قفزة ولا هو في الأحداث، يعني كي نقترب من النهاية، ولكنها فعلا كانت رواية رائعة. في آخر هذا العام كذلك قرأت رواية ظل الريح لكارلوس زافون بعد عدد كبير من التوصيات عليها. بصراحة في الحالة العادية لم أكن لأقرأها لعدة أسباب. أولا أنها كبيرة جدا بالنسبة لرواية، عدد صفحاتها يتجاوز 500 على ما أظن. وثانيا لأني عادة لا أحب سلاسل، لأنه السلاسل تمد لنا شعور أنه لازم نكملوها، لأنه ما عندناش خيار آخر إلا أننا نقرأ بقية الكتب ونكمل هذه السلسلة. لكن رغم كل هذا وأنا نقرأ فيها، حسيت أنها تستحق هذه التضحية اللي قدمتها في البداية، لأنه بعد ما انتهيت منها خلتني حابة نكمل بقية الرباعية رغم عن أنفي. اللي ما يعرفش الرباعية هذه اللي نتكلم عليها، هي رباعية مقبرة الكتب المنسية لكارلوس زافون. قبل ما ننتقل للحديث حول الكتب غير الروائية، نفضل أني نذكر بعض الروايات الصغيرة والبسيطة اللي قريتها هذه السنة. تقريبا كلها ديجا معروفة، مثل البنت التي لا تحب اسمها لإليف شفاق، لائحة رغباتي لغريغوار دولاكور، وأخيرا لا دغنيغ نوي دي رايس لياسمين خضراء، اللي يتناول فيها ليلة الأخيرة من حياة معمر القذافي. كل واحدة من هذو في رأيي تصلح كقراءة انتقالية بين فترة وفترة، ولا قراءة في حالة خمول مثلا، ولا بين قراءات صعبة وكبيرة كفاصل بينهم. بالمختصر هذه الروايات ما راح تأخذ منك أي شيء، لا وقت ولا مجهود ولا أي شيء. على الجانب الآخر من القراءات، يعني الكتب غير الروائية وغير الخيالية، هذا العام نوعت قراءاتي جدا. الأمر اللي استخلصت منه درس راح نحكي عليه بعد دقائق، ولكن فعلا قريت في مجالات عدة. عندك 6 كتب في السياسة والتاريخ، 4 كتب في الدين والفكر، وكتب أخرى في علم النفس، النسويات وثقة الرحلات، وغيرها كثير من المجالات الأخرى. فعلا كنظرة شاملة عليها كلها، حتما أكبر كتاب من حيث الأفكار، واحد من الأكبر من حيث الحجم كذلك، كان الإسلام بين الشرق والغرب للرئيس المفكر علي عزت بيجوفيتش. أخذت معه وقت طويل نسبيا، وهذا أمر منطقي، يعني إذا شفت حجم الكتاب وحجم الأفكار اللي فيه منطقيا تأخذ معه وقت طويل، ولكن استمتعت به دون شك. يعني استمتعت أكثر الأمر بحجم الثقافة، بحجم الإطلاع اللي عند الكاتب، ولكن لسبب ما هذا الكتاب ما حفزنيش بشكل كبير أني نطلع على الكتاب الآخر لنفس الكاتب، هو الإعلان الإسلامي، وما رانيش عارفة إذا لازم يتقرأ في ترتيب معين على ما أظن أنهم منفصلين. تحدث معي هذه الأمور كثيرا، يعني نحس أنه كاتب معين بلغ القمة على الأفكار تاعه وأنه قال كل ما يمكنه قوله. نفس الشيء حدث خلال هذه السنة أثناء قراءتي لكتاب اختلال العالم لأمين معلوف. هو في الحقيقة كنت حابة نقرأ الهوية القاتلة، لكن هذا توفر أمامي فبديت به. الأمر ليس متعلق بالكتاب في ذاته لأني تكلمت بالتفصيل عنه على الانستغرام، ولكن الأمر متعلق بأفكار الكاتب. يحدث أنه تقرأ لمفكر معين وتحس أنه كل أفكاره صارت مكشوفة أمامك، وكأنك تقدر تتوقع إجابة هذا الكاتب على أي سؤال يمكن أن يطرح عنه. يعني لا أعرف إن كان هناك شخص آخر يعني تجيه هذه الأفكار أثناء القراءة، ولكن أنا متعودة على هذا الأمر. رغم ذلك أملي أنه قريبا جدا ننسى هذين الكتابين تماما باش ننطلق في بقية الكتب وبقية الأعمال لهذين الكاتبين بإذن الله. لكن على النقيض من هذين الاثنين، كان هناك كتاب أعطوني انطباع أنه مازال في جعبتهم الكثير من الأفكار، وعلى رأسهم عبد الرحمن منيف اللي قريت له هذا العام تجميعية مقالات تحت عنوان الديمقراطية أولا الديمقراطية دائما. الآن الجميل في الأمر أنه أفكار عبد الرحمن منيف معروفة وواضحة ومنذ عقود كذلك، يعني ماشي حتى جديدة، هو من بين أشهر المفكرين السياسيين في الجيل تاعه. لكن أثناء قراءتي لهذا الكتاب، حتى أنه كتاب قديم على هذا العصر لأنه هذه المقالات كلها كتبت سنوات سبعينيات وثمانينيات، لكن رغم ذلك شخصيته التحليلية لأبسط وأدق الأمور كانت واضحة للغاية في كل كتاباته، يعني في كل المقالات المجموعة في هذا الكتاب. بطريقة ما خلاني نحس أنه يشوف أمور أنا ما نقدرش نشوفها، وأنه يلاحظ تفاصيل أنا ما نقدرش نلاحظها. لهذا مباشرة حطيت بقية الكتب غير الروائية اللي كتبها في قائمتي. الآن كل ما قيل على عبد الرحمن منيف ينطبق مجددا على مالك بن نبي. هو طبعا غني عن التعريف، لكن هذا العام مجددا ومرة ثانية تأكدت من قيمة كل كتاب في سلسلة مشكلات الحضارة، وأنه كل كتاب يحمل الجديد، وأنه كل كتاب يحتاج أن يقرأ إن صح القول. كانت هذه هي الكتب اللي حسيتها لحظات قرائية فارقة فعلا في السنة اللي فات، الكتب اللي حسيت أنه لازم تنذكر على الأقل مرة ثانية هنا، لأن المرة الأولى كانت طبعا في الانستغرام. راح نكتفي بهذه الكتب والروايات من السنة الماضية وننطلق مباشرة إلى السنة الجديدة. أولا، سنة جديدة سعيدة عليكم، وإن شاء الله تكون بداية البركة، بداية تقبل الذات والنجاح لكل واحد منكم مهما كانت مفاهيمكم لهذه الأمور. يعني في ستوري الانستغرام تكلمت على طرق نقدر نملأ بها قائمتنا من الكتب اللي حابين نقرأها في السنة الجديدة، بعد ما طرحت سؤال وشفت الكثير محتارين في تحضير هذه القائمة. راح نعاود نتذكر باختصار نقاط اللي ذكرتها وكيفاش أفادتني أنا شخصيا. أول reading resolution للسنة الجديدة بالنسبة لي هو التقليص من المجالات اللي نقرأ فيها. كما ذكرت من قبل، خلال السنة اللي فاتت قريت في مجالات عدة، وبعضها بصراحة لا يهمني لا على المدى الطويل ولا على المدى القصير. يعني مثلا كنت في Goodreads أو إنستغرام وشفت واحدة تحكي على كتاب معين وهو عجبها وكل شيء، وأنا كنت بدون قراءة في هذيك الفترة، فمباشرة رحت قريته. هذه العقلية بإذن الله حابة ننقص منها في السنة الجديدة، ونحدد لنفسي مجالات معينة تهمني على المدى القصير والطويل، ونكتفي بقراءات في هذه المجالات حتى نتعمق فيها للدرجة اللي أنا حبتها، ولا نتمكن فيها للدرجة اللي أنا حبتها، ومن بعد ننطلق نحو مجالات أخرى. إذا المجال top one اللي اخترته ولا أول شيء فكرت فيه وحسيت أنه بديهي جدا أنه يكون هو الأول على مستوى قراءتي كان المجال الاجتماعي ولا الدراسات الاجتماعية بشكل عام. والسر هي أنه هذا المجال في ذاته فيه الكثير والكثير من المحاور الفرعية، يعني أعطيت الأولوية للكتب حول العرق، حول التمييز العرقي، حول النسوية، حول المرأة من الناحية الفكرية الاجتماعية طبعا، بشكل عام حول بناء المجتمعات، حول تاريخ بناء المجتمعات وما إلى ذلك. بالمناسبة قبل نكمل، أنا هنا نتحدث على النوعين، يعني كتب روائية أو غير روائية، ومن جهة ثانية ما راحش نذكر كتب معينة لأنه عندي مشاكل في الالتزام as in commitment issues. ونقدر نوعدكم اليوم بقراءة كتاب معين واليوم التالي نغيره بكتاب آخر وهي رايحة. لكن رغم ذلك يعني رغم هذه المشاكل إلا أني راح نحاول نلتزم قدر الإمكان بالقراءة في هذه المجالات. الفكرة الثانية هي أننا نأخذ بقية الكتب في سلسلة ما بديناها خلال السنة اللي فاتت من أجل قائمتنا للسنة الجديدة، أو كتب لكاتب حاز على إعجابنا خلال السنة الماضية. مثال بسيط مثل ما حدث معي في رواية ظل الريح، باعتبار أنها رباعية ومازال فيها روايات أخرى نقدر نأخذ واحدة أو اثنين أو ثلاثة معا ونضيفها لقائمتي، رغم أنه هذا المثال شوية unrealistic لأنه هذه الروايات طويلة بزاف. مثال على الحالة الثانية كما حكيت قبل دقائق عن عبد الرحمن منيف، كاتب عجبنا ومازال حابين نقرأ له، إذن نشوف الكتب الأخرى اللي كتبها ونضيفها إلى قائمتنا. ثالث نقطة أننا نوضع لأنفسنا مجال ثاني حابين نتوسع فيه، وليس بالضرورة يكون نفس التوسع تاع المجال الأول، ولكن المهم أنه يكون عندنا اهتمام في هذا المجال كذلك. أنا هنا مثلا اخترت السياسة والتاريخ، هذو الاثنين تقريبا من الصعب الفصل بيناتهم، والممتع في الأمر كما قلت أنه تقدروا تختاروا كتب روائية أخرى غير روائية في نفس هذا المجال، يعني في نفس الوقت اللي تكتسب فيه أفكار ومفاهيم جديدة ولا تكتشف فيه أحداث تاريخية لأول مرة، تقدر تقرأ روايات توسع لك من الخيال وتركز لتفاصيل أنت ربما لم تنتبه إليها. آخر فكرة هي أنك تقرأ بشكل أقل حتما من المجالات السابقة في نوع أنت غير مرتاح فيه، يعني تخرج من منطقة الراحة وتحاول تكتشف نوع جديد عليك، وهنا تقدر تأخذ بنصيحة أي قارئ أو صديق أو زميل أو أي كان اللي عنده اهتمام بالكتب وأنت عندك ثقة في ذوقه في اختياراته. هكذا تقدر بشكل ما تضرب عصفورين بحجر واحد. نقطة جانبية نضيفها هي أنه بالإمكان أنكم تقرأوا أي من هذه الكتب بلغة أجنبية حابين تتعلموها أو تطوروها، وهذا الأمر فيه تنويع ويساعد على التغلب على الملل اللي يجيك بالقراءات المتتالية. هو طبعا إحساس لا مفر منه، ولكن بأمور بسيطة تقدر تنقص من مخلفاته على نظام القراءة الخاص بك. هذه فقط هي الأفكار اللي حبيت نطرحها حول اختيارات الكتب للقراءة خلال السنة الجديدة، لأنه بداية السنة تمدلنا تحفيز للقراءة أكثر وتحفيز أنه نضع قوائم وما إلى ذلك. ورغم كل هذا يعني رغم كل ما ذكر، لازم تخليوا مساحة فارغة في القائمة تاعكم لأي تطورات قادرة تحدث خلال السنة، يعني القائمة تاعكم لازم تكون فلكسيبل، لازم تكون مرنة، تقدروا تضيفوا إليها وتحذفوا منها أي عناوين لأنه ما راناش عارفين وش راح يكون في المستقبل. هذه أولا، وثانيا الاهتمامات تاع الشخص تتغير وتنضج طوال الوقت. كان هذا هو كل شيء لأول حلقة من البودكاست، حاولت نلخص فيها كل الموضوعات القرائية اللي تصادفنا في هذه الفترة من السنة. بصراحة حسيته موضوع جميل كانطلاقة يعني على أي حال. إذا كان هناك أي تعليقات أي إضافات وكما قلت أستقبلها دائما، ونتمنى ما نكونش طولت عليكم في كل ما قيل وأنكم على الأقل استفدتوا من هذا الكلام قليلا. شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.